بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب أصول الإيمان للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الله بن صلفيق الظفيري حفظه الله تعالى في جامع أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما بحفر الباطن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس التاسع. قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان؟ إني قد غفرت له وأحبطت عملك.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا الحديث من متعلقات أصول الإيمان، فإن من الإيمان وأصوله تعظيم الله عز وجل واعتقاد أن الله عز وجل مالك السماوات والأرض وما فيهن، وأن المغفرة والرحمة هي من خصوصيات الله عز وجل، يرحم من يشاء ويعذب من يشاء. فمن تعظيم العبد لربه أن يتأدب مع الله عز وجل، وأن يعرف العبد قدر نفسه، وأن ينظر إلى ذنوبه ولا ينظر إلى ذنوب الآخرين، يحاسب نفسه ولا يصيبه الغرور والعجب بنفسه إذا وفقه الله للطاعة وترك المعصية، ولا ينظر لمن عصى نظرة عجب واغترار، لا ينظر لصاحب المعصية نظرة عجب واغترار بنفسه وتكبر، فإن الذي كتب له ذلك هو الله عز وجل، والذي كتب لك الهداية هو الله عز وجل. فلذلك قرر الله سبحانه وتعالى ذلك في كتابه، فقال: ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. انظر تعلق المغفرة والتعذيب بملكه عز وجل، أي أن ذلك كله تحت ملكه وأمره عز وجل. فالعباد أمرهم كله تحت أمر الله عز وجل، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. ولهذا أنزل قوله عز وجل على نبيه: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. والتألي هو من التحكم على أمر الله وتدخل في خصوصيات الله عز وجل، فهذا مما ينافي الإيمان، التألي أي التحكم على أمر الله، والحلف على أمر من خصوصيات الله عز وجل. فالحلف على الله على وجه سوء الظن بالله أمر منافي للتوحيد، وأما الحلف على الله من باب إحسان الظن بالله عز وجل هذا أمر مشروع، فإن الله سبحانه وفإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر فقال: إن من عباد الله أشعث أغبر، لو أقسم على الله لأبره. فالقسم هنا جائز لأنه من باب إحسان الظن بالله، وقد جاء في الحديث: أنا عند حسن ظن عبدي بي. وأما الحلف على وجه سوء الظن بالله أو أنه يتدخل في شأن من شؤون الله عز وجل فيقول والله لا يغفر الله لفلان، فهذا أمر منكر منافي للتوحيد. ولهذا فإن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أورد هذا الحديث في كتاب التوحيد، قال ولمسلم عن جندب مرفوعا أي للنبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال والله لا يغفر الله لفلان، وإن الله تعالى قال من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان إني قد غفرت لفلان وأحبطت عملك. والحديث جاء في روايات أخرى توضح السبب في هذا، سبب هذا الحديث، وهو أن رجلا صاحب طاعة عابدا لا كان له صاحب، كان له صاحب يعصي الله عز وجل، فكلما مر عليه نصحه، فمرة وجده على معصية كبيرة فغضب العابد فقال والله لا يغفر الله لك، فأنزل الله أو غضب الله عز وجل فقال من ذا الذي يتعلى علي ألا أغفر لفلان إني قد غفرت ذنبه وأحبطت عملك. قال أبو هريرة رضي الله عنه في هذه الرواية قال كلمة أوبقت دنياه وآخرته، أي أهلكت دنياه وآخرته. فالإقسام على الله عز وجل لا يجوز في مثل هذه الحالة، لأن فيه تركا للتعظيم الواجب لله عز وجل وتدخلا في خصوصيات الله عز وجل الذي هو من ملكه وتحت ملكه، وأيضا تدخل في علم الله عز وجل الغيبي، فإنه لا يعلم هذا الرجل، لا أحد يعلم، هذا يموت على الإيمان فيغفر الله له أو يموت على الكفر فيعذبه الله، وكم من إنسان من الصحابة قاتل المسلمين وبعضهم قتل بعض المسلمين، ولكن الله عز وجل لما أراد أن يتوب تاب الله عليه، لما أراد أن يتوب ورجع إلى الإسلام تاب. والأمثلة على ذلك كثيرة، منها عمر بن الخطاب رضي الله عنه أسلم بعد أن كان يهابه المسلمون، خالد بن الوليد رضي الله عنه وشارك في غزوات ضد المسلمين منها أحد، وحشي كذلك قتل حمزة وتاب الله عليه كلهم ودخلوا في الإسلام، وبعضهم جعله الله عز وجل سببا لانتصار المسلمين كوحشي الذي قتل مسيلمة الكذاب. فهذا كله مما هو داخل في ملك الله عز وجل. وأيضا يدخل في الوعيد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين ما فيها يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. إنسان يطلق أحيانا كلمة مثل الكلمات التي يطلقها بعض الشباب المتحمس فيكفر، يقول الحاكم الفلاني كافر وفلان لا يدخل الجنة، وهكذا من الأحكام التي يطلقها الناس دون أن يتفهم الأحكام الشرعية فيهلك نفسه. ولهذا جاء في الحديث من قال لأخيه يا كافر فقد باء بهما أحدهما إن لم تكن عليه فإنها ترجع عليه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالواجب على المسلم أن يتحفظ بلسانه ويعرف حدوده الشرعية. الإنسان ليس له إلا التبليغ من الأنبياء ومن هم دون الأنبياء، ما عليهم إلا تبليغ دين الله عز وجل، ولكن لا يجوز لأحد مهما علت منزلته ومكانته أن يتدخل في خصوصيات الله عز وجل حتى الأنبياء، الأمر راجع إلى الله عز وجل، لا من حيث هداية الإنسان هداية التوفيق والإلهام، ولا من حيث التحكم في مستقبل الإنسان. فالهداية هداية التوفيق والإلهام يملكها الله عز وجل وحده، إنك لا تهدي من أحببت. والتحكم الحكم وإعطاء الحكم على مآل الإنسان، الحكم عليه بكفر أو بإسلام أو الحكم عليه بجنة أو نار، هذا من التدخل في خصوصيات الله عز وجل. ولهذا عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم لا يشهدون لأحد بجنة أو نار ممن هو على الإسلام ظاهرا، ولكن وعندهم بعض المعاصي لا يشهدون لأحد بجنة ونار، ولكن يرجون للمحسن ويخافون على المسيء. وأما الكافر الذي مات كافرا ظاهرا كيهودي أو نصراني أو مجوسي أو وثني، فيحكم عليه بالكفر، يقال هذا مات كافرا. وهل يحكم عليه بنار أو جنة؟ يحكم عليه بالنار عينا. أما الذي لا يحكم عليه عينا لا بجنة ولا بنار هو المسلم، ما تعلم أنت تحكم على الظاهر. وكذلك من مات شهيدا، من مات مقاتلا، قال الإمام البخاري: باب لا يقال فلان شهيد. وأورد الحديث: الله أعلم بمن يقتل في سبيله، والله أعلم بمن يكلم في سبيله يجرح. ولكن كما أسلفنا مما قاله أبو الجعفر الطحاوي في عقيدة أهل السنة: نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. أيضا فيه في الحديث عظم شأن العلم وخطر التعبد من غير علم. فهذا رجل عابد أوبق نفسه بجهله عندما تدخل في شأن من شؤون الله عز وجل. وفيه التربية على أن يكون المسلم معظما لله، منيبا إليه، مستكينا له، ليس بمعجب ولا مغتر بحاله، وأنه يجب عليه عدم التألي على الله والقول على الله بلا علم. ومثل هذه العبارة، عبارة أن الله لا يغفر لفلان، مثلها ما يكون عند بعض الألفاظ العامة. إذا أصيب رجل بمرض بسرطان فجأة يقول بعضهم: والله فلان ما يستاهل. هذه منتشرة: فلان ما يستاهل. هذا من التدخل في أمر الله عز وجل. فلان مات أفا، والله ما يستاهل. فلان أصيب بشيء من الفقر، والله ما يستاهل، رجل كريم، رجل منفق، رجل كذا. هذا من التدخل أيضا في خصوصيات الله عز وجل. الذي يستاهل أو ما يستاهل يعرفه رب العالمين، هذا كله في القضاء والقدر. النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول رب العالمين، كان يصيبه المرض وكان فقيرا، مات ودرعه مرهون عند اليهود، ما ملك شيء من الدنيا، وكان يموت وكان ينام على الحصير. فليس إعطاء المال والتوسع في الدنيا لشخص دلالة على محبته، وليس الإقتار والتضييق على أحد دلالة على أن الله يبغضه. هذه موازين باطلة غير صحيحة. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. فهذه المقاييس وهذه الأمور هي من داخلة في هذا الحديث، أن لا يتدخل أحد في شؤون الله عز وجل القدرية، ولا يتكلم على الله من غير علم. وهذا داخل في قوله وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، الذي جعله الله هذا الذنب أشد من الشرك، جعل الله القول على الله بغير علم أشد من الفواحش ومن الشرك، لأن الله عز وجل تدرج بذكر الفواحش من الأدنى فالأعلى، حرم عليكم الفواحش وما ظهر منها إلى أن ذكر الشرك، ثم عقب بذلك بعد ذلك وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فدل على أن القول على الله بغير علم هو من أعظم الذنوب وأنه أشد من الشرك. فكما أنه لا يجوز أن يتكلم أحد بذكر صفات الله وأسمائه من غير علم من الكتاب والسنة لأن هذه أمور توقيفية، كذلك لا يجوز للإنسان أن يتدخل في خصوصيات الله عز وجل القدرية والأحكام، نعم تفضل.
قال رحمه الله وله عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد، ما قنط
بكسر النون
أحسن الله إليك
قنط، نعم
ما قنط من جنته أحد،
نعم. هذا أيضا من متعلقات أصول الإيمان، ففيه ذكر صفتي العذاب والرحمة وهما صفتان متقابلتان، ففيه تقوية الرجاء بالله عز وجل، وفيه تقوية جانب الخوف من الله، وهذا حديث تربوي لبيان الركيزة التي يجب أن تقوم عليها عبادة المسلم، فيعبد الله عز وجل بين الرجاء وبين الخوف، ولا يكون كالذين نظروا إلى النصوص الشرعية بعين عوراء، فالمرجئة نظروا إلى النصوص بعين عوراء، نظروا إلى وآيات ونصوص الوعد وانعموا عن نصوص الوعيد، فأظهروا بناء على ذلك معتقدهم بأنه لا يضر مع الإيمان معصية، لا يضر مع الإيمان معصية، أي يرون أن الإنسان ما دام يشهد بالإيمان فهو مؤمن كامل الإيمان، حتى لو زنى، حتى لو شرب الخمر، حتى لو فعل الكبائر، وهذا انحراف. ولا يكون كالخوارج الذين ينظرون إلى النصوص بعين عوراء، فنظروا إلى نصوص الوعيد وعموا عن نصوص الوعد، فبناء على ذلك رأوا أن كل من يفعل معصية كافر مخلد في النار، فالخوارج يقولون أن صاحب المعصية كافر في الدنيا مخلد في الآخرة، ووافقهم المعتزلة في التخليد وقالوا أنه في الدنيا في منزلة بين منزلتين، يعني لا كافر ولا مسلم، والذي جرهم إلى هذا أنهم ينظرون إلى نصوص الوعيد فقط ويهملوا نصوص الوعد، وأهل السنة والجماعة توسطوا لأنهم ينظرون إلى النصوص بكلا العينين، ينظرون إلى نصوص الوعد وينظرون إلى نصوص الوعيد، وهذا الحديث من ذلك، فقد جمع الحديث بين الوعد والوعيد. فعن أبي هريرة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد. نبئ عبادي أني أنا الغفور، أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد. ولكن المسلم ينظر إلى النصوص كلها، ومتى ما غفل الإنسان عن شيء من ذلك ظهر بحكم مخالف. مثال ذلك: من نظر نظرة العاطفة إلى أبوي النبي صلى الله عليه وسلم فقال والله عز وجل رحيم ويكرم نبيه، فيستحيل أن يكون أبوي النبي صلى الله عليه وسلم في النار، ولكن لم ينظروا إلى النصوص وإلى قول النبي صلى الله عليه وسلم أبي وأبيك في النار، إن أبي وأباك في النار. فالمقصود أن هذا الحديث مما يقرر الوعد والوعيد. فيتربى المسلم على الخوف من عقوبة الله وأن لا يأمن مكر الله، ويكثر من قول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ويكثر من دعاء إبراهيم رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. فلا يصيبه العجب والغرور ولا يقنط أيضا، فإن رحمة الله واسعة وعذابه شديد. فلهذا متى ما كان المسلم على هذا المسلك أمن من الانحراف. وعامة الناس اليوم يغلب فيهم الإرجاء، عامة الناس اليوم يغلب فيهم عقيدة الإرجاء، كما في هذا الزمان بسبب دعوة الإخوان المسلمين والخروج على الحكام واتباع المتشابه، غلب عليهم التكفير والعمل بنصوص الوعيد، فأخذ يكفرون كل من فعل معصية دون نظر إلى قواعد شرعية أو رجوع إلى العلماء. كثير من العوام اليوم ينظر إلى أن كمال الدين الصلاة والصوم، ما بعد ذلك من أوامر هذه يرونها من المكملات، وهذا جهل من جهة، ومن جهة اتباع لعقيدة الإرجاء، شعروا أو لم يشعروا فإذا أتيت لأحدهم أنكرت عليه مثلا حلق اللحية، قال يا أخي الإيمان بالقلب ما هو بالشعر. إذا أنكرت عليه الإسبال يقول الإيمان بالقلب ما هو بالثوب. شف، هذه ترى من عقيدة الإرجاء انتشرت وتسللت للناس من حيث لا يشعر بسبب البعد عن قواعد الشرع والعلم. يستمع الموسيقى يقول يا أخي ساعة ربك وساعة لنفسك وهذه لا تؤثر. ينظر للأفلام والنساء كذلك يقول الحمد لله أنا مصلي أنا صايم ومصلي والإيمان في قلبي والحمد لله. فجعلوا هذه الأوامر الواجب اتباعها وهذه النواهي الواجب تجنبها رأوها من المكملات، إن فعلها زين على زين، إن لم يفعلها يقول ما يضر. وتسلل أيضا إلى بعض من يدعي العلم، فكثير من المنهيات حكموا عليها بأنها مكروهة مثل بعض من يفتي بأن حلق اللحية مكروه، شرب الدخان مكروه، فضروا العامة، لأن هذا العامة تتبع كلام العالم الذي ظاهر العلم، فضروا الناس وجرأوا الناس على معصية الله عز وجل، جرأوا الناس على معصية الله حتى وصل التبرج عند النساء، بعض النساء، ولما ينكر عليها وهي كاشفة وجهها وذراعيها وصدرها ونحرها وسيقانها، إذا أنكر عليها تقول أنا مؤمنة، الإيمان بالقلب. شف كل هذا تسلل الأمر من عقيدة الإرجاء ومن جهل بعض المنتسبين للعلم وعدم تطبيق قواعد الشرع. فهذا الحديث حديث من أصول الإيمان والعمل بجميع النصوص، نصوص الوعد والوعيد، وأن الإنسان يكون مقويا رجاءه بالله خائفا من عقاب الله، لا يقنط من رحمة الله ولا يتساهل في معصية الله، بل يكون عنده من الورع والخوف ويخشى على عدم قبول عمله. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.